فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، الباب 24 هو باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، أي باب ما يتعلق بالرهن وأحكامه. وأنتم تعلمون أن الرهن عقد بين الراهن والمرتهن، فهذا العقد له أحكام، كما أن له أركان وشروط فله كذلك أحكام. ومن بين مواطن الخلاف بين أهل العلم في هذا العقد هل يجوز في الحضر أم لا، وإجماعهم قد انعقد على أن الرهن يجوز في السفر بلا خلاف، وهو مشروع بلا خلاف في السفر. أما في الحضر فقد وقع نزاع بين أهل العلم، فقال الضحاك ومجاهد وداود الظاهري وكذلك ابن حزم أنه غير مشروع في الحضر ومشروع في السفر. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري أو زكريا، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن إبراهيم، ومحمد بن العلاء الهمداني أبو كريب الكوفي، واللفظ ليحيى التميمي. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي طعاما بنسيئة، أي مؤخرا إلى أجل، أي مؤخرا إلى أجل. ليس معنى اشترى طعاما بنسيئة أي اشتراه بالربا، لأن ربما يربط أحدكم هذا المصطلح أو هذا اللفظ بربا النسيئة، بربا النسيئة وهو ربا التأخير، أن الواحد يقول له خذ 100 جنيه واعطاني بعد شهرين 110، ده ربا ولا لا؟ ها؟ الذي يتعامل به معظم الخلق يتعامل بهذا النوع من الربا الذي حرمه الله في القرآن معظم الخلق من المسلمين في هذا الزمان، خاصة في الريف، ما البلاء عم وطم المدن والقرى وغير ذلك، الناس يتعاملون بالربا كأنه أمر سائغ مشروع، كأن الله أوجبه عليهم، حتى يشار بالبنان إلى رجل في كل حارة وفي كل شارع وفي كل قرية أن هذا الرجل يرابي، يرابي بمعنى أنه يسلف الناس 100 فيأخذها 110، أو يسلف الناس 1000 فيأخذها 1100. وهذا النوع من أشد أنواع الربا، من أشد أنواع الربا. قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي، من يهودي طعاما بنسيئة، يعني أخذ منه طعاما إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. وليس معنى بنسيئة أي بربا، وإنما أخذ منه الطعام لأجل مسمى، لأجل مسمى، يعني سندفع لك إما ثمن هذا الطعام وإما نفس الطعام، يعني مثل الطعام. لو أخذ منه مثلا كيلو قمح لبعد شهرين، خلاص بعد شهرين يبقى لك في ذمتي كيلو قمح مقابل الكيلة تأخذها بغير زيادة. قال: فأعطاه درعا له رهنا. فأعطاه أي النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليهودي درعا له رهنا، عشان اليهودي يضمن حقه، لأن اليهودي لما أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام قال: إن محمدا يريد أن يذهب بمالي، أن يذهب بمالي، يعني محمد طبعا لأنه ليس مؤمنا به، هو كافر يهودي، قال: إن محمدا يريد أن يذهب بمالي، يعني يأخذه، عايز يأكله، يأكله علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب كذب كذب، بل أنا أمين من في السماء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين من في السماء، فكيف لا يكون أمينا في الأرض؟ يعني هو الذي اؤتمن على وحي السماء يبلغه إلى الخلق، فكيف يخون في حبة قمح؟ كيف يخون في حبة قمح؟ ولذلك جاء يهودي آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال بعد أن أعاره شيء قال: يا محمد، عارية مؤداه أم غير مؤداه؟ يعني أنت لما تأخذ مني الحاجة دي ها أنت ناوي ترجع لي تاني ولا تكل علي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل عارية مؤداه، كل أحد سيأخذ حقه، بل عارية مؤداه، يعني سترجع إليك مرة أخرى. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وأنتم تعلمون أن الدرع هو من آلات الحرب، هو من آلات مين؟ الحرب. ومع ذلك أعطاه وهو من آلة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليهودي آلة من آلات الحرب، أعطاه درع. لكن هذا الكلام محمول على أن الحرب كانت موضوعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء اليهود، لم يكن بينهم حرب، وإلا لا يجوز تسليم أهل الحرب سلاحا أو بيعهم سلاحا، لا يجوز، لأن هذا أصل من الأصول التي عليه المسلمون في وقت الحرب. لا يجوز بيع السلاح للمتحاربين، للمتحاربين. إذا كان هذا بين المسلمين فمن باب أولى أن يكون من بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار. ولذلك إذا تخاصم اثنان من المسلمين وتأهبا للقتال فلا يجوز لأحد أن يبيع لأحد منهما سلاحا، لأن غلبة الظن تقضي بأن هذا الذي اشترى السلاح سيقتل به صاحبه، وأنت إذا بعته السلاح فإنما تعينه على سفك الدماء المحرمة في الشرع، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، لا من باب التعاون على البر والتقوى، أو ليس من باب المباحات وإن كان في أصله مباحا. يعني بيع السلاح أصلا مباح، بيع السلاح أصلا مباح وجائز، لكن إذا كنت توقن أن هذا المشتري سيقتل به رجلا معصوم الدم فلا يجوز لك أن تبيع. كذلك بيع العنب والتمر مباح ولا حرام؟ مباح، لكن لو علمت أن المشتري، لكن لو علمت أن المشتري سيصنع هذا التمر أو سيصنع هذا العنب خمرا، أيجوز لك وأنت بائع أن تبيع من تيقنت أو غلب على ظنك أنه يصنعه خمرا؟ أيحل لك أن تبيعه التمر أو العنب؟ لا يحل لك، كما لا يحل لك أن تبيع محلا من المحلات وأنت تعلم يقينا أنه سيستخدمه في معصية الله. يعني دلوقتي لما يكون أنت صاحب محل وعايز تبيعه، يجي لك واحد بتاع كوافير عايز يفتح محل ده كوافير حريمي، هل يحل لك أن تبيعه هذا المحل؟ طب أنت أصل بيعك للمحل ده مشروع ولا حرام؟ مشروع، لكنك علمت أن هذا المحل سيتدار فيه المعصية، ستدار فيه المعصية. أو واحد جاي يقول لك أنا أشتري منك المحل ده بمئة ألف والمحل ما يستوش 10,000 جنيه، ليك يا ليه يا عم؟ قال لأن أنا ممكن أكسب ثمن المحل ده في خلال سنة واحدة. ليه أنت هتبيع فيه إيه؟ يقول أنا هبيع فيه خمر. هبيع فيه إيه؟ خمر. تعرفين الخمر بيرخص الآن عادي جدا، ها؟ لكن الطيبات من الرزق في أعصر العصر، عشان خاطر تتاجر في أمر حلال في هذا البلد، أما الحرام فإنه من أيسر ما يكون، وهذا من علامات الساعة وأشراط القيامة، أن يخون الأمين وأن يؤتمن الخائن وأن يكذب الصادق ويصدق الكاذب وغير ذلك، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه أو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة. على أي حال ليس هذا موضوعنا، لكن الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى أو استسلف من يهودي طعاما إلى أجل مسمى، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ذلك اليهودي. ثم لما تكلم اليهودي وأن محمدا يريد أن يذهب بمالي ولا يوفيني حقي بعد ذلك، أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الكذب وقال كذب أو كذب، وفي رواية كذب عدو الله، ثم أمر الصحابة أن يدفعوا إليه درعه رهنا، درع الحرب رهنا. لماذا؟ لأن الحرب ليست قائمة، وإلا لو كانت الحرب قائمة بين الإسلام وبين اليهود في ذلك الوقت لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درعه، بل ربما أعطاه شيئا آخر رهنا. قال الإمام مسلم حدثنا إبراهيم ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي هو المعروف بن راهويه الإمام الكبير العلم. قال وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد، وهذا فيه زيادة فائدة، وأن الدرع كان من إيه؟ كان من حديد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي، المخزومي هو المغيرة بن سلمة، المغيرة ابن سلمة أبو هشام البصري مولاه، ولكنه كان هاشميا، ولكنه كان هاشميا ثقة ثبت. قال ابن المديني ما رأيت قرشيا أفضل منه، ما رأيت قرشيا أفضل منه ولا أشد تواضعا، وكان قد حدثني بعض جيرانه أنه كان يقوم الليل كله، أنه كان يقوم الليل كله. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم، ذكرنا الرهن في السلم، السلم اللي هو السلف، ولذلك هو بلغة أهل العراق السلم، وهو بلغة أهل المدينة السلف. قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النقعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر أنه كان من حديد. حديث الباب قال النووي فيه جواز معاملة أهل الذمة، فيه جواز ومشروعية معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. وهذا الكلام في غاية الأهمية، هذا الكلام في غاية الأهمية، فالناس إما صابئة وإما أهل كتاب وإما أهل ذمة وإما موحدون مسلمون. فأهل الذمة مصطلح أوسع من أهل الكتاب، أهل الذمة مصطلح أوسع من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أما أهل الذمة فهو من كانت بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق وذمم، يعني بيننا وبين قوم كذا وإن لم يكونوا يهود ولا نصارى عهد وميثاق أمان، فلهم عندنا ذمة لا نخسرها أي لا ننقضها. فمصطلح أهل الذمة أوسع من مصطلح أهل الكتاب، وربما يكون أهل الكتاب هم كذلك أهل ذمة، أهل ذمة، يعني ربما تقوم الحرب بين المسلمين وبين أهل الكتاب فتكون الهدنة بينهما، فإذا كانت الهدنة فلها عهود ومواثيق وبنود، أي قامت حفظ الذمم بيننا وبينهم، مع أنها في الأصل غير محفوظة لوجود حالة الحرب بيننا وبينهم، لكن إذا حصلت الهدنة واتفق على الشروط من الطرفين فوجب على كل طرف أن يحفظ هذه الذمة. فهذا الحديث يثبت جواز المعاملة مع أهل الذمة ومشروعية التعامل مع اليهود والنصارى. ولذلك يسأل كثير من الناس الآن عن حكم التعامل مع اليهود والنصارى. وإن شئت تقول بالذات يوجه السؤال الآن لحكم الشراء من سنسبري، ذلك اليهودي اللعين الذي أتى إلى بلاد المسلمين ليضرب الاقتصاد القومي فيها. فإذا كان التعامل معه مشروعا في أصله فإننا نكره ذلك أشد الكراهة ولا نقربه قط، لكن في المقابل لا نحرمه على أحد من المسلمين. لماذا؟ لأن الشرع أجاز التعامل مع اليهود والنصارى، وإن كانوا في أصل تعاملاتهم يتعاملون بالربا، لأن اليهود منذ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب ربا، أصحاب ربا، وهم أئمة الاقتصاد في العالم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يبلغ هذه المرتبة في الاقتصاد إلا من تعامل بالربا غالبا. ومع هذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتعامل مع هؤلاء الربويين في أصلهم، ما دام لم يعلم أن عين التعاقد ليس ربا، ليس ربا. يعني أنا لي أن أتعامل مع إنسان ربوي، لكن مناط البحث هل أنا أتعامل معه معاملة ربوية أو أني أتعامل مع ربوي؟ فرق بين اثنين. أنا عارف الإنسان اللي قدامي ده إنسان ربوي، لكن ليس هذا بالنسبة إلي هي قضية البحث، لكن قضية البحث هل تعاملي معه له تعلق بالربا؟ يعني العقد اللي بينه وبينه عقد ربوي أم عقد مشروع؟ أم عقد مشروع؟ العقد الذي دار بين النبي وبين هذا اليهودي عقد مشروع اللي هو عقد الرهن ولا غير مشروع؟ مشروع، صح ولا لا؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن هذا القمح الذي أخذه هو نتاج الربا أم لا يعلم ذلك؟ لا يعلم ذلك. يبقى الأصل، يبقى الأصل في الأشياء الحل ولا الحرمة؟ الحل، الحل. ولذلك يعني يقول لك أنت تروح تتعامل مع اليهودي، طب ما أنت عارف أن اليهود دول بتوع ربا ولا تأكلوا أموالهم من ربا. نعم هذا حكم عام، لكن القضية أنني لا أعلم يقينا أن هذا الذي أشتريه منه قد نمى إليه ووصل إليه عن طريق الربا أم عن طريق التعامل المشروع. وما دام هذا لم يتأكد لدي فيحل لي أن أتعامل فيه بيعا وإيه وشراء، ما دام أصل محل البيع هي السلعة، يعني حلالا حلالا. ابن القيم استفاض جدا في هذه المسألة في أول كتابه العظيم جدا المسمى بأحكام إيه، خلاص هو ابن القيم سماه أحكام أهل الذمة، ورد على من أنكر هذا المصطلح في مقدمة الكتاب ردا جميلا فأنا أحيلك عليه. قال: فيه جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. الحكم بثبوت أملاكهم، أنا لما أجي دلوقتي على واحد يهودي ألاقي مثلا عنده بيت وعنده طعام وشراب وأموال وغير ذلك، أقول له أنت ابن 60 في 70 ما تستاهلش الكلام ده كله، ده أنت يهودي، ده أنت كافر، ده أنت ملك حلال، ده الكلام ده في الدنيا يا أخوانا؟ الكلام ده في الدنيا؟ ها؟ طيب إذا اليهود وغير المسلمين عموما يمكنون من إقامة أملاكهم على ما في أيديه، يعني يثبت لهم أن اللي معاه ده ملكه. واحد نصراني فتح محل، أصله أنا على المحل ده، أصله عليه وأسرقه وأقول ده ابن 60 في 70، ها؟ ولا الشرع يلزمني بثبوت هذا المحل، أي بثبوت ملكية المحل لصاحبه أيا كان، يهودي نصراني مسلم أو حتى شر من ذلك ولو كان مشركا عابد صنم. فكل إنسان لابد أن تثبت أملاكه على ما تحت يده، صح أم لا؟ القضية دي قضية أثيرت في وقت من الأوقات، أثيرت في وقت من الأوقات في مصر، خدت بالك؟ وأنتم تعلمون قضايا السطو على مين؟ على محلات الذهب وغيرها. هذا وإن كنا نبغضهم أكثر من بغض من قام عليهم،
لكن الشرع شرع يحكمنا جميعا ونحن مطالبون ومسؤولون عن هذا، فهذا ليس من دين الله عز وجل البتة. القضية دي بقى لا تكاد تخمد على يدي هذه الطائفة أيضا في بلاد الكفر. في بلاد مين؟ في بلاد الكفر. بل تفنن وبرع رجال هناك ممن يظنون مشروعية الأمر، وظنهم هو ظن السوء، وليس هذا من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. فتفننوا في ذلك. كنت تعلمون أن أصحاب المحلات غالبا بيعملوا إيه، سواء كان في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام، بيعملوا إيه؟ بيفتح المحل وبيقوم حاطط الإقفلين مفتوحين، مشكلهم كده فين في الباب، عشان لما يجي في آخر النهار ما يتغلبش، يفضل يدور عليهم ينقلوا المكان بتاع الكلام ده. فيقوم البيه الكبير شاري إقفلين مشابهين لنفس مين؟ لنفس الإقفلين. وأرجو أن لا أكون بذلك قد أعلمكم السرقة، يعني أنا مش عايز تجربوا المسائل ده عمليا. فالتبارك يقوم جايب الإقفلين، وفي لحظة غفلة يقوم شايل الإقفلين المفتوحين اللي قدام وحاطط الإقفلين مين؟ الجداد. طبعا المفاتيح الفرق الكبيرة دي مفاتيحها مع مين؟ معانا، صح؟ فلما يقفل المحل بقى والدنيا تهدى تمام، وراح بالراحة جدا جدا فتح إيه؟ فتح الإقفلين من غير أي مشاكل ولا إزعاج، وداخل لامم الحاجة ورافع الباب وطالع من الباب وراجع قافل تاني مين؟ يجي الرجل الصبح يلاقي الإقفلين عاديين جدا ومقفولين. خدت بالك؟ يفتح المحل ما يلاقيش حاجة، يقول لابد أن هذا فعل مين؟ الجن. أمال دخل إزاي؟ من غير ما يكفر. فتكلم الأخ يقول لك لا دول مالهم حلال، حلال ليه؟ هي دي غنيمة؟ هو في حرب، ولو في حرب ولو أن الحرب قامت بين اليهود والنصارى وبين المسلمين فلا يحل لأحد قط أن يأخذ شيئا إلا بعد تقسيم الغنائم. الكلام ده صح ولا غلط؟ ده الذي يأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، أي قبل أن يوزعه فريق الإمام، هذا الغني. ومن يغلل يأتي بمغل يوم القيامة ولو كان نبيا. والغلول لا يأتي من الأنبياء، لكن أبالغ فأقول لا يحل لأحد قط أن يغل ولو كان نبيا، فكيف بمن دون الأنبياء؟ وهكذا. فلا بد من ثبوت أملاك غير المسلمين على ما في أيديهم بغير نزاع لهم. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر وحب الزهد. وفيه جواز الرهن، جواز الرهن. الرهن ده من العقود التي ربما قل التعامل فيها جدا في هذا الزمان. الرهن هذا ونحن صغار كنا نسمع عنه كثيرا، ونحن أطفال كنا نسمع أن الأب فلان أو الجد فلان ذهب وأعطى رهنا لفلان مقابل كذا وغير ذلك. الأيام دي معناش بنسمع كذا خالص، كأن هذا العقد المشروع الجائز قلت صورته جدا بين المسلمين. قال فيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وجواز الرهن في الحضر. وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد العلماء كافة إلا مجاهدا وداود والضحاك، قالوا لا يجوز إلا في السفر تعلقا بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو بلا شك حجة على من أنكر جوازه فين، لأنكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك في المدينة، والمدينة دي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم دار حضر ولا سفر؟ دار حضر. وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا سكان المدينة، كانوا سكان من المدينة، فلم يكن أحد طرفي القضية والعقد مسافرا، بل كان اليهودي من أهل المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مين، يعني العقد كله تم فين؟ تم في الحضر. وأما اشتراء النبي عليه الصلاة والسلام الطعام من اليهود ورهنه عنده دون الصحابة، يعني ربما يدور هذا السؤال، طب ليه النبي ما خدش الكلام ده من مين؟ من صحابي، وريح نفسه ها؟ وما دخلناش في قضية أهل الذمة وأحكام أهل الذمة. فقيل فعله بيانا للجواز، يعني عمل كده متعمد عشان يبين للمسلمين ان التعامل مع اهل الكتاب ايه جائز ومشروع. وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن أصحابه، ما كانش عند واحد من أصحابه طعام زيادة عشان يعطوه له، فلجأ إلى هذا اليهودي ليأخذ منه ما زاد عن حاجته. وقيل لأن الصحابة ما كانوا يأخذون منه عليه الصلاة والسلام شيئا، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم حتى يأخذ اليهودي منه الرهن بلا حرج. يعني دلوقتي أو لو حتى واحد شيخ، يعني شيخك حب يأخذ منك حاجة وقال لك طب معلش اديني الطعام ده ماكله أنا أولادي، خدت بالك، وخد مثلا ايه انتريه بتاعي مثلا رهن لاربع شهور او خمس شهور، انت تاخده مش هتاخده؟ ما انتش هتاخده، فما بالك بالنبي عليه الصلاه والسلام الذي هو خير الناس قاطبة، واصحابهم بعده هم خير الناس من بعد الانبياء والمرسلين، وهم من هم في الأدب والعلم والورع والتوقير والتعظيم والاحترام لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو موقف أصحابه لجأ إلى غيرهم حتى يتعامل براحته، يأخذ ويعطي بلا حرج. نعم. وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه. شوف الشرط إيه؟ إذا إيه؟ إذا لم يتحقق إن اللي معاه دي بالذات حرام. تعرف إن الكلام ده لا يحكم أهل الذمة فقط، بل يحكم المسلمين كذلك. بل يحكم مين؟ المسلمين. هل أنت يحل لك، أنت يحل لك أن تأخذ سلعة من مسلم وأنت على يقين أنه سرقها؟ ها؟ تعرفوا في سوق، والله العظيم يا إخواني، في سوق في ميلانو في إيطاليا اسمه سوق الحرامية، والله العظيم اللي راح ميلانو طبعا يعرف هذا وممكن يعني يوافقني الآن، اسمه سوق الحرامية. تروح تجيب منه تسجيل مثلا اللي هو بألف ولا ألفين جنيه بمئة ليرة مثلا، مئة ليرة يعني حوالي مئة جنيه برضو. ها؟ ليه؟ يقول لك مسروق وبكل بجاحة، وطبعا معظم الباعة جزاهم الله خير يعني مصريون، وطبعا هي مش تجلى منهم، وملمومين طبعا على ما يشاكلهم ويناسبهم من شعب إيطاليا الغجري الهمجي. هو شعب إيطاليا ده يعني هو أغجر شعب من شعوب أوروبا، فطبعا اتلم المتعوث على خيب الرجا من المصريين والإيطاليين، وعملوا بينهم شركة نصب واحتيال وسرقة وغدر وغير ذلك، واتخذوا هذا المكان لإيه؟ لبيع المسروقات، حتى يعلم في جميع أوروبا إن المكان ده، والله العظيم إحنا كانت ضاعت منا شيء سنة 78، فحزننا عليه حزنا شديدا، ورحنا بلغنا الشرطة، فقالوا أنتوا أحسن حاجة تطلعوا السوق يوم الأحد، ها؟ هتساوي حاجتكم هناك، بس تطلعوا بدري شوية. طلعنا بدري ورحنا لقينا الحاجة بتاعتنا موجودة، اشتريناها سنة 78 تم هذا الكلام. قال وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق أي المسلم من تحريم ما مع ذلك الذمي، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا. شو بقى البيوع المحرمة في حالة الحرب وحالة السلم؟ لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر، لأن هذا باب عظيم من أبواب الولاية، باب عظيم من أبواب الولاية. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى أنت دلوقتي لما تبيع عبد مسلم لكافر تجعل هذا الكافر يتحكم فيه، فيكون الكافر سيدا والمسلم ايه؟ عبدا، فيضطر العبد المسلم العزيز بعزة الله ورسوله ان يكون ذليلا خادما لهذا مين؟ لهذا الكافر، لهذا المعاند الجاحد. فلا يجوز قط بيع العبد المسلم لرجل كافر، كما لا يجوز قط ان تتزوج امرأة مسلمة رجلا ايه؟ كافرا. لا يجوز قط أن تتزوج امرأة مسلمة من رجل كافر، بخلاف العكس فيجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، يهودية أو نصرانية، ولا يجوز له أي للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة عابدة صنم أو وثن، إنما يجوز له فقط أي للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، لأن بعض الناس يتصور أن المسلم يجوز له أن يتزوج أي امرأة خلقت حتى وإن كانت عابدة للنيران أو للبقر أو للشيطان أو للفئران أو غيرها، هذا مفهوم خطأ، وإنما الصواب ألا يتزوج المسلم إلا من امرأة مؤمنة في الدرجة الأولى، فإذا أراد أن يتزوج من غير المؤمنة فلا أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى. امرأة من أهل الكتاب أي أنها تعتقد أن عيسى نبي الله، أن عيسى نبي الله. والشرط الثاني أن تكون حرة، بمعنى أن تكون عفيفة غير زانية، أن تكون عفيفة غير زانية. الشرط الثالث أن يكون للسيد أي للزوج عليها الولاية، يعني ألا يخشى من جانبها أي ضرر ولا تأثير على تربية الأولاد أو غير ذلك، هذا ما شرطه أهل العلم. نعم. لا هو في الحقيقة موضوع الكنائس كما جاء في الشروط العمرية، وأنت تعلم أن شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله شرح الشروط العمرية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شرط هذه الشروط بينه وبين اليهود في فلسطين، حتى علمت هذه الشروط بعد ذلك بالشروط العمرية، أي ما اشترطه عمر على أهل الكتاب هناك في فلسطين، منها ألا يرتفعوا بمآذن لدور عبادتهم، منها لا يرتفعوا بمآذن لدور عبادتهم، ومنها ألا يبنوا دورا للعبادة بعدما أنبنوا، يعني ما فيش حاجة اسمها كنائس جديدة ولا بيع ودور للعبادة اليهود والنصارى جديدة، لا فيش كلام من ده، انتوا عندكم كنائس خلاص تبقى هذه الكنائس على ما هي عليه دون مآذن، دون مآذن، لأن المئذنة هي شعار العز، هي شعار مين؟ العز. فأراد أن يذلهم عمر، وله كل الحق في ذلك لأنه يعلم قلوب ونفسية اليهود والنصارى، فأراد أن يذلهم، قال أما دور عبادتكم فلا يحل لأحد منكم أن يتعبد إلا فيها، إلا فيها. وعلى أي حال هذا شرط مفروغ منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي، أي من الأنبياء، من هذه الخمس وجعلت لي الأرض كلها طهورا، معذرة، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وتربتها طهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. فيقول الشراح لهذا الحديث والفرق بيننا وبين أهل الكتاب أن الأرض كلها طاهرة إلا ما تيقن نجاسته، إلا ما تيقن نجاسته، والأرض عند أهل الكتاب كلها نجسة إلا ما تيقنوا طهارته، وهي البيع والكنائس، وهي البيع والكنائس، فهم في أصلهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس وفي أماكن مخصوصة من بيوتهم، ليس كل البيت فيه، وإنما في أماكن أعدت للعبادة في داخل بيوتهم، وهذا من الإصر والأغلال التي ضربها الله عز وجل على غيرنا وجعلنا منها في سعة وحلف، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. عايزين نقول ايه؟ نوصل فين؟ وصل اخوك كمان؟ صلى كمان؟ ها؟ اما بناء الكنائس فغير مشروع، وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأذن لهم ببناء الكنائس بعد ذلك. لم يأذن لهم ببناء الكنائس بعد ذلك. امر بهذه الذمه قليل التناول جدا على الاسئله والشروط وفي المحاضرات في هذه المسائل رغم اهميتها، هناك نص دون الاعتقاد. فقررت الا ان كثير من الناس لا يعرفونها. قال لا يجوز للمسلم ان يبيع اهل الحرب سلاحا والة حرب
لكن يقول لك لا يجوز المسلم أن يبيع أهل الحرب أهل الحرب وأهل الحرب دول ممكن يكونوا أهل الذمة ممكن لا يعني دلوقتي لا لأن مكانه هو أيضا في صوت العمرية إذا وجبت الكنيسة يبنى مكانه من كنيسة لأن مكان الكنيسة لا وقت من مكان المسلم قال ولا يستعينون به في إقامة دينهم يعني لا يحل لك أن تبيع لأهل الكتاب شيئا يستعينون به على إقامة شعائر دينهم على إقامة شعائر دينهم
تعامل معهم في مثل ما يمكنهم من رفع شعارهم فحسابها الله عز وجل ولا بد أن يعلم أنه حرام ولا يجوز لذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في إقامة دينهم ولا يستعينون به في إقامة دينهم كما لا يجوز له أن يبيع أهل الكفر مصحفا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر إلى أرض العدو بالمصحف نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر إلى أرض العدو بالمصحف وأنت معك مصحف مخافة أن يمتهنوه ومخافة أن يمزقوه فيشتد لذلك قلب المسلم ولا يتمكن من الدفاع عن كلام ربي تبارك وتعالى في اللغة يطلق على معان منها الثبوت والدوام الثبوت والدوام كما في قولهم نعمة راهنة أي نعمة ثابتة ودائنة أي وقائمة الآن وذلك يقول لك أنا أتكلم في الوقت الراهن الوقت الراهن اللي هو إيه؟ الوقت الحالي الوقت القائم فالرهن يطلق أحيانا على الثبوت والدوام وكذلك يطلق على الحبس كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي هي مرهونة بعملها إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر فكل نفس بما كسبت رهينة أي حبيسة وأما معنى الرهنة في الشرع فقد عرفه العلماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين خلي بالك من التعريف ده الرهن في اصطلاح الفقهاء هو جعل عين سواء كانت هذه العين عقارات او منقولات جعل عين ولها قيمة مالية في نظر الشرع جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع طيب يمكن اعتبارها زجاجة خمر ممكن أنا أجعل محل الرهن ده زجاجة خمر ليه ليست لها قيمة مالية لأنها في الشرع ليست متقومة ممكن أجعلها خنزيرا لا لأنه لا قيمة له في الشرع ممكن أجعلها كلبا محل خلاف بين أهل العلم والراجح أنه ليس له قيمة في الشرع كذلك فجعل عين لها قيمة مالية وثيقة بدين يعني محبوسة في مقابل مين أداء الدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو بعضه منها عند عدم الوفاء فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه كان ذلك هو الرهن شرعا يعني أنت دلوقتي لما تقول لي والله اعطيني كيلة قمح لمدة شهر وأجيب لك ثمنها أو هرد لك نفسي كيلة القمح وأنا إيش طمني أقول لك والله تفضل الساعة هيت الساعة دي ثمنها يزيد عن مين عن كيلة القمح فخلي الساعة دي رهن في يدك رهن في يدك الصورة دي من جهة الرهن الشرعي تصح ولا لا تصح تصح يعني ده يسمى رهن شرعي في خلل ليس فيه خلل ليه لأن الساعة مال متقوم الساعة مال متقوم يعني له قيمة في الشرع والذي أخذته محل الرهن اللي هو القمح ده يجوز فيه التعامل ولا لا يجوز يجوز قال ويقال لمالك العين اللي هو المدين يعني اللي هو المدين اسمه ايه راهن اسمه راهن واللي أخذ الرهن عنده اسمه إيه؟ مرتهن. اللي أخذ الرهن في يده اللي هو دفع لي القمح وأخذ مني الساعة اسمه إيه؟ مرتهن. وأنا اللي دفعت له الساعة وخدت القمح اسمه إيه؟ راهن، يعني مدين. راهن يعني مدين. والساعة اسمها إيه؟ رهن. الساعة اسمها رهن في الحالة. مشروعيته جائز بالإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليل ذلك من الكتاب فقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان إيه؟ مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالدليل من السنة هو الحديث الذي كان معنا في صحيح مسلم الآن، حديث عائشة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنوني لأديت اذهبوا إليه بدرعي. ولو ائتمنوني أي بغير رهن لأديت إليه إيه؟ لأديت إليه، ولكن اذهبوا إليه بدرعي حتى يطمئن. وعند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه، وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك في السفر، ووقع النزاع في الحضر، والراجح أنه جائز في الحضر لهذا الدليل الذي كان معنا. أما شروط صحة هذا العقد فأول شرط العقل، أول شرط إن الراهن يكون إيه؟ عاقل. لأنكم تعلمون أن المجنون والسفيه وشديد الغفلة لا تصح إيه؟ التزاماته، التزاماته في الشرع غير صحيحة. فإذا قلنا يشترط في الراهن أن يكون عاقلا بنحترز من الجنون والسفه ومين والغفلة. الشرط الثاني البلوغ، لأنه مظنة الإدراك والتعقل، البلوغ. والشرط الثالث أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاع، ولو كانت إيه؟ مشاع، يعني ولو كانت شركة وملك لعدة أشخاص. المهم أن يقوم أحد الأملاك أو أحد الملاك لهذه السلعة برهنها في مقابل سلعة أخرى، لكن يشترط في هذه العين التي هي محل الرهن أن تكون إيه؟ موجودة وقت العقد. يعني إيه موجودة وقت العقد؟ ما هي موجودة قدامك بس مش هتاخدها، لا، أن تكون أو أن يكون مقدورا على تسليمها. ما يقولوش والله لما أنا أرهنك مثلا ساعتي بس لما ربنا يكرمني كده واشتري ساعة، ينفع الكلام ده؟ هو لا يملك الساعة، فكيف يجعلها محلا للرهن وهو غير مالك لها وغير قادر على تسليمها؟ كيف يجعلها محلا للرهن؟ يبيعها أو يرهنها قبل أن يتملكها؟ هذا لا يصح. الشافعية قالوا لا، الشافعية والمالكية اختلفوا مع بعض في مسألة القدرة على التسليم من عدمه. فالشافعية قالوا: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. يعني الشافعية ومعهم الجمهور قالوا لا بد من صفة توفرت في الرهن، وهي صفة إيه؟ القبض. صفة مين؟ القبض. المالكية قالوا لا، ده العقد يكفي، العقد ايه؟ يكفي. يعني لما يكون في مجلس الرهن كده اكتب عقد بيني كراهن وبين المرتهن ان انا لو ما جبت لكش ما اعرفش الايه بتاعك بعد 3 شهور في الوقت المتفق عليه يبقى لك في ذمتي ايه؟ الساعة الفلانية، الساعة ايه؟ الفلانية. ثم ربنا قال فرهان مقبوضة ولا موصوفة؟ أنا يوم ما يكون بيني وبينك عقد على سلعة معينة موصوفة في الذمة أقول لك ساعة أورينت 21 حجر ما أعرفش إيه، ده عقد مقبوض ولا موصوف؟ طب ربنا شرط الرهن بإيه؟ بالقبض. وذلك يعني أرجح المذاهب مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور كذلك أن محل الرهن لابد أن يسلم للمرتهن، لابد أن يسلم لمين؟ للمرتهن، حتى حاجة تطمن القلب، حاجة تطمن مين؟ على ما أنت كما نكلت معي، كما نكلت وتخلفت معي عن سداد، عن سداد أو دفع ما أخذته مني، إيه اللي يمنعك أنك أنت تنكل معي كذلك مرة أخرى في محل الرهن؟ صح ولا لا؟ ثم هو لا يكون رهنا إلا بالقبض. ولذلك ده أقوى شرط في عقد الرهن هو تسليم الرهن. أقوى شرط في هذا العقد أن المرتهن يأخذ مين؟ محل الرهن في يده، وينام يحط دماغه عليه عشان خاطر ده. طبعا ده مش شرط انه ينام يحط دماغه، يعني عايز اقول يعني ايه، ياخد يبقى في بطنه بطيخه صيفي، برضه البطيخه ليست شرطا، لكن كل هذا امثله لمزيد الاطمئنان. والله انت خدت مني 100,000 جنيه وسلمت لي الدار دي، وسلمت لي ايه؟ ما ينفعش تقول لي والله لو ما جبتلكش 100,000 جنيه بعد سنه ابقى تعالى خد الدار. لا، ده ينفع أن تخرج من الدار فورا وأنا أسكن الدار فورا، أو أغلقها ويكون مفاتيحها مع مين؟ معي أنا، بحيث بعد سنة لو ما جبتش أعرض البيت ده في المزاد وأبيعه. والله لو طلع البيت ده ب80,000 أطالبك ب20,000، لو طلع ب120,000 أخذ المية وأدي لك إيه؟ مش كل واحد ده على اللي فيه وخلاص، لا، ده دي جاهلية، هذه أحكام الجاهلية. أما أحكام الشرع فتختلف، ولذلك اختلف أهل العلم في مدى انتفاع المرتهن بالرهن. انتفاع المرتهن بمين؟ بالرهن. قالوا إذا كان شيئا يركب أو شيئا يحلب فله أن يركبه اللي هو المرتهن وله أن يحلبه، لكن في مقابل أن يطعمه. يعني تصور أنك أنت رجل إيه؟ رجل مرتهن مثلا، خدت 100 جنيه، خدت 100 جنيه او دفعت 100 جنيه لمين؟ للراهن، وقلت له طب معلش انا ما عنديش بقى يعني لا املك من الدنيا الا حمار، الا ايه؟ حمار او بقره، خدها بقى عندك لحد ما اجيب لك 100 جنيه. تقوم انت بقى كمرتهن واخد البقره عندك وتقول ايه؟ ان شاء الله ما كلت، هي بتاعتي وانا مستفيد ايه؟ ده عقد يعتبر عقد الهبة ده أو عقد الرهن ده يعتبر من العقود، من عقود الهبات، يعني هو فيه نوع شبه بعقود الهبات. طب وأنا أكل البقرة ليه؟ مع أنها ما أكلت، هي مش بتاعتي، ويسيب البقرة بغير طعام وشرب لحد ما إيه؟ لحد ما تموت، لحد ما تموت. ترون أنه يضمنها أو لا يضمنها؟ المرتهن يضمنها أم لا يضمنها؟ يضمنها. لماذا؟ لأنه وإن كان أمينا، والأمين غير ضامن، المعلوم أن الأمين غير ضامن. أنت جيت حطيت عندي أمانة، حطيت عندي إيه؟ أمانة، تقوم كمان تكلفني تمنها؟ لا يمكن هذا يعقل. فالأمين وده إجماع أهل العلم غير ضامن إلا إذا قصر. خلي بالك بقى، إلا إذا إيه؟ قصر. أنا دلوقتي لما أعطيتك سلعة وقلت لك اطلع على عربية بيعها في الشارع، يعني اعطيت لك شوية ملابس وقلت لك اطلع بيع الملابس دي على العربية دي في الشارع، فالعصر لما أذن انت قمت سايب العربية والجمل بما حمل بالشكل ده، مفتحة الأبواب ودخلت المسجد صليت 4 ركعات وطلعت ما لقيتش الأربع عجلات، العربية وما عليها أدراج الرياح، حرامي خدهم. في الحالة دي وإن كنت أنت متبرعا ببيع هذه الملابس ليا، متبرع مش هتاخد اجر، لكن في حالة ضياع العربية واللي عليها ده تضمن ذلك ام لا تضمنه؟ ومعنى تضمنه اي تطالب باداء الثمن. لكن يوم ما انت تقفل العربية وتاخد الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه السلعة، ويجي واحد حرامي محترف يفتح العربية ويدورها وياخدها ويتوكل على الله، توكل على الله زي بس ها؟ هو الحرام يقول يعني يا رب استرنا وتوكلنا على الله ويا فتح يا عليم رزاق كريم، هو بيقول كده؟ اما كله متوكل على الله، والتوكل ده مذاهب. ففي الحالة دي الرجل الذي اخذ الاحتياطات الكاملة للحفاظ على السلعة ولكنها بعد اتخاذ الاسباب ضاعت، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. ممنوع بقى صاحب القماش ده وصاحب الملابس يجي يقول له اديني، يقول له لا متأسف مش هدي لك، ها؟ ده ما انا الا متصدق عليك وقد اتخذت الاحتياطات اللازمه، فمش عاوز تكلمني في بطاقتي. ففي الحاله دي يا اخواني الأمين غير ضامن إلا إذا إيه؟ إلا إذا قصر، إلا إذا قصر. فدلوقتي المرتهن إذا أخذ منك البقرة ولم يطعمها ولم يسقها حتى هلكت أو هزلت، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، صح؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول الغرم بالغنم، ودي قاعدة أصولية كمان، الغرم بالغنم، يعني الذي يغرم ويتحمل الخسارة إذا حصل مكسب يبقى هو شريك فين؟ في المكسب. مش معقول تحملني الخسارة ولا تعطيني من المكسب، أو مش معقول أنا أخذ منك المكسب وما إيش علاقة بإيه؟ الخسارة. الغرم بالغنم، اللي يتحمل ده يتحمل ده. ولذلك يقول عمر من تولى قارها تولى حارها، اللي يأخذ من خيرها لازم يتحمل مين؟ شرها. من تولى قارها تولى حارها، اللي يتحمل ده يتحمل ده، واللي يأخذ من ده لازم يأخذ من ده، واللي يشيل ده يشيل ده في الوقت نفسه. ففي هذه الحالة إذا سقى هذا المرتهن هذه البقرة ورعاها رعاية طيبة وأطعمها مما تطعم منها أو منه قريناتها وأمثالها، ولكنها ماتت عنده، هل يضمنها؟ لا يضمنها، لا يضمنها. لكن الانتفاع، مبدأ الانتفاع بقى بها، مبدأ الانتفاع بها. احنا قلنا ان عقد الرهن ده يا اخواني عقد من عقود الامانات، وذلك احنا بيقول المرتهن امين، صح؟ يبقى ده مش عقد منفعة، الرهن ده مش عقد منفعة، ده هو عقد ايه؟ عقد امانة. يعني دلوقتي انا اعطيتك ذهبا في مقابل طعام اخذته منك، او درعا في مقابل طعام اخذته منك، فلا يحل لك ان تحارب بهذا الدرع ولا ان تتزين بهذا الذهب. ها؟ لماذا؟ لان ده كان ده عندك امانة مش محل انتفاع. انما الذي هو محل انتفاع ورهن في آن واحد من كان او ما كان يركب او يحلب. دلوقتي انا كرجل مرتهن خدت البقرة عندي هأكلها وشربها، طب هي في نهاية النهار وفي أوله ستحلب لي لبنا، أسيبها بقى باللبن بتاعها؟ طيب ترك اللبن في الضرع يضر بالبهيمة أم لا؟ يضر، والضرر أنتم تعلمون مرفوع كما في قوله لا ضرر ولا ضرار عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة هل إذا أنا حلبت هذه البقرة أو هذه الشاة صباحا ومساء أخذ اللبن وأنصرف به إلى الرهن اللي هو المدين؟ قال له خذ يا عم البقرة بتاعتك حلب الطاجنين، طاجن الصبح وطاجن بالليل، تفضل اللبن بتاعك اهو. أقول له كده؟ قال لا. أمال مين اللي هيشرب اللبن ده؟ مين اللي ينتفع بيه؟ مين اللي ينتفع بيه؟ المرتهن، المرتهن. طب ما احنا قلنا إن ده مش عقد منفعة، ده عقد إيه؟ ده عقد أمانة، ومش من الأمانة إن أنا آخذ مين؟ اخذ اللبن. لكن في الحالة دي يجوز لي ان انا اخذ مين؟ اللبن. مقابل ايه؟ مقابل الاكل والشرب. مقابل مين؟ الاكل والشرب. انا زي ما اكلتها وافادت مني انا لابد ان افيد منها، زي ما باكلها وشربها واقوم على خدمتها، وده ايه؟ وده غرم، لابد ان انال منها الغنم، وهو مين؟ الضرر، وهو الضرع، أخذ منها اللبن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لبن الضر يحلب بنفقته. لبن الضر يعني من كانت تدره لبنا فيحلب اللبن ويأخذ المرتين بنفقته إذا كان مرهونا. والظهر يركب، الظهر يركب، الظهر اللي هو إيه؟ الحصان، الحمار، البغل وغير ذلك مما يركب. ده بيأكل ويشرب ولا لا؟ بيأكل ويشرب، يبقى أركبه، أركبه ليه؟ أنتفع به في مقابل الطعام والشراب، النفقة اللي أنا بنفقها عليه. يبقى في الحالة دي برضه عقد أمانة ولا عقد معاوضة؟ أمانة، ماشي معاوضة. لا، ده أنا بعطاب عن الإنفاق، أنا بعطاب عن الإنفاق. ولذلك يقول أهل العلم إذا كانت العين دارا، إذا كانت العين دارا فلا يجوز للمرتهن أن يسكنها، لأنه لو سكنها يبقى عقد إيه؟ معاوضة، وهو في الحقيقة عقد أمانة. وإذا كانت العين ذهبا فلا يجوز للمرتهن أن يتحلى به،
يبقى العقد عقد أمانة مش عقد إيه؟ مش عقد رهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، اللي هو مين؟ المرتهن. كثير جدا من الأخوات اللي هي عندها بسطة في المال بتعطي بعض الأخوات مالا في مقابل ذهب مرهون، فإذا خرجت لبسته وتزينت به وتحلت به ربما في بيتها لزوجها أو غير ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، بل هذا الذهب يحفظ في مكان أمين للحفاظ عليه لحين حلول الأجل، لحين حلول أجل الدين. فإن ردت الراهنة الدين وإلا جاز للمرتهنة أن تعرض هذا الذهب في المحلات للبيع ثم تأخذ منه حقها وتدفع الباقي لأختها. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وفي لفظ: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الضر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. وفي رواية: الرهن محلوب مركوب. الرهن محلوب مركوب، يعني إذا كان من أهل الحلب يحلب، وإذا كان من أهل الركوب إيه؟ ما تجيش ترهن دار، ما تجيش ترهن دار ده وتقول إيه الرهن محلوب مركوب، هتركبها إزاي عم؟ ولا تحلبها دار، هتحلب إزاي؟ هذا أو سيارة تركب إزاي؟ تركب إزاي؟ السيارة لا تركب، السيارة وإن كانت مركوبة إلا أنها لا تحتاج إلى نفقة، ده أنت هتركب بنزين ده هتحط فيها ليه؟ هي عربية أنت لما تركنها على جنب الحيطة من غير ما تمشي نهائيا هتقولك لازم تحط فيها بنزين، لكن الحمار اشتغل ما اشتغلش لازم هياكل ولازم هيشرب، فأنا بعد ما بأكله وبعد ما بشربه بركبه في مقابل ما أنفقت. لكن دلوقتي السيارة يا إخواني، السيارة دي هل تحتاج إذا وقفت جنب الحيطة هل تحتاج إلى نفقة؟ فأنا غير مضطر للإنفاق عليها، إنما أنا كمرتهن عندي دابة مضطر لمين؟ للإنفاق عليها، وإلا هتموت، إنما السيارة هتموت عشان بس مفيش حد يقيس السيارة على إيه؟ على البقرة، مفيش حد يقيس السيارة على البقرة، لأن ده طبعا يعني كلام غير مضبوط. قال: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد الشافعي، أي لا يضمن إلا بالتقصير أو بالتعدي، زي مثلا ما يهديك مثلا كده فازة معينة، ولا يهديك شيء ثمين ولا كده، وانت تقوم حطه على الفترينة عندك عشان تتزين به، يجي ابنك تقوم خبطه بحديدة كسره، صح؟ ده تعدي ولا لا؟ انت تضمنه، انت في حالة دي تضمنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. كان ده معناه إيه؟ أنا خدت منك مثلا إرداب قمح ورهنتك الساعة بتاعتي، ماشي، لبعد 3 شهور، جيت أنا بعد 3 شهور لم يتوفر لدي إلا نصف أرداب، إلا إيه؟ نصف أرداب. يبقى في الحالة دي أنا هاجي أقول لك: يا عم خد نصف أرداب بهوت، وبقالك في ذمتي نصف أرداب، ولو سمحت اديني الساعة، ولو سمحت إيه؟ اديني الساعة. الكلام ده يصح ولا لا يصح؟ طيب، لا بد من استيفاء المرتهن جميع حقه، يعني ياخد الأرداب بكامل، ياخد مين؟ الأرداب بكامل. لكن المرتهن رأى من طرفه انه ما فيش اي مانع نهائيا ان ناخد نص أرداب دلوقتي وادي له الساعة ويبقى لي في ذمته نص ايه؟ أرداب. الصورة دي تسمى في الحال دي رهن؟ لا تسمى رهنا، لا تسمى رهنا، لكن العلة ايه؟ اللي استفاد من الدرس هيقول لي العلة، واللي ما استفادش مش هيعرف يقول العلة ايه. شفت بقى الاخ؟ الله يفتح عليك.
قال لأن الشرط الأعظم في عقد الرهن وهو قبض إيه؟ قبض الرهن مش موجود الآن. أنا بعد ما كانت في إيدي الساعة قلت له اتفضل الساعة هي، يبقى أنا كده برأته ولا برأتهش؟ يبقى الذي يثبت لي في ذمته قمح سلف، سلف أو يثبت لي في ذمته ثمن القمح. إنما أن العقد ده بعد ما أنا دفعت له الساعة هي محل الرهن لا يكون رهنا قط، فطول ما الشيء المرتهن في يدي والعقد اسمه إيه؟ اسمه عقد رهن. ما دمت قد دفعته فقد برأت الراهن من هذا العقد، صح ولا غلط؟ أنتوا نسيتوا، لأن إحنا قلنا في الأول خالص إن أهم شرط في عقد الرهن قبض مين؟ قبض مين؟ محل الرهن، قبض محل الرهن. نعم، في حاجة اسمها غلق الرهن. غلق مين؟ الرهن. غلق الرهن ده كلام بقى يعني كلام يعني كلام جاهلية، كلام جاهلية، وهو كلام بقى الناس الفهلوية اللي في الزمن ده، صورة من صور الجاهلية. يقول له ايه؟ الساعة دي رهن عندي. هي الساعة دي صحيح بكام؟ ب200 جنيه وكيس القمح ب50 قرش. ها؟ بس ما دام انت قابلت انك انت تديني الساعة فانا بيني وبينك شرط، اذا جبت لي كيلة القمح او دفعت لي ثمنها في التوقيت المضروب بيني وبينك يا دار ما دخلت شرط، هاخد منك وادي لك الساعة. لكن لو ما جبتش انسى بقى الساعة، انسى ايه؟ الساعة. الساعة دي تبقى ملكي، هي بكتير هي ليست تبقى ملكي. الصورة دي يا اخواني اسمها في الشرع غلق الرهن. غلق مين؟ الرهن. يعني لو دفعت إلي العقد اللي بيني وبينك هيمشي زي الفل تمام، ولو ما دفعتش إلي في الأجل المحدد بيني وبينك يبقى ما فيش بيني وبينك أي علاقة، والساعة دي تبقى إيه؟ بتاعتي. والساعة دي تبقى إيه؟ بتاعتي. دي الصورة دي اسمها غلق إيه؟ الصورة دي غير مشروعة ومحرمة. والذي هو حلال مشروع في شرعنا أنه قد ثبت بعقد الرهن في ذمة الراهن ثمن السلعة الذي أخذها، التي أخذها منك، ماشي؟ فإن أدى إليك ثمنها وجب عليك أن تدفع المرهون له، وإن لم يؤدي يرفع الأمر إلى القاضي أو المحكم فيحكم ويقضي ببيع محل الرهن ليساعة. فإن بلغت ثمن الرهن أخذه، وإن قلت طولب الراهن بدفع الزيادة أو بدفع ما تبقى عليه. وإن كان ثمن السلع محل الرهن أقل، معذرة، أزيد، طولب المرتهن برد زيادة إلى مين؟ إلى الراهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ اللي بيسأل عن صورة عقد التأمين، وفي الحقيقة ذكر أو دفع علي بورقة من مفتي الجمهورية، فالورقة تحتاج إلى قراءة وتدبر، ولكن على أي حال إذا أفتى بها مفتي معتمد فلا حرج. والحالة هذه ده كلام مبدئي في طاعة ولي الأمر، وخاصة ولي الأمر الدكتور نصر فريد من أصحاب الديانة ورجل من أهل العلم. صحيح هو مقهور ومضغوط عليه، لكن على أي حال الرجل يعني يضرب بأقدامه وأرجله في كل واد، ونحن يعني تلاميذ لهذا الرجل، لقد درسنا لديه عامان كاملان، ونعرف عنه من الديانة والخلق وحسن المسلك ومحبة الله ورسوله أشياء كثير. ما أنا خلاص أنا أقرأها وسأرد في الدرس القادم. وإن كنت أنصح دائما في مسائل التأمين بالتوجه بالسؤال للشيخ شيخنا ولدنا الشيخ محمد صفوت نور الدين، لأن قضية التأمين عند أنصار السنة قضية محل دراسة مستفيضة. فلو تكرمت تسأل الشيخ غدا الأحد في مجلة أنصار السنة، هل يجوز أن تكون عين الرهن عبدا أو جارية؟ نعم يجوز ذلك، لكن إذا كان للعبد أو الجارية فيشترط أن يكون ذلك عند مسلم، يشترط أن يكون ذلك عند مسلم، وإذا كانت جارية يشترط أن يكون ذلك عند أحد محارمها. حتى لا يقع عليها. في حالة عدم أداء الدين بانتهاء الزمن هل يجوز لي التصرف في هذه العين اللي هي محل الرهن أم لا؟ لا يجوز لك التصرف فيها كما قلت في آخر كلامي في المحاضرة إلا بحكم قاض أو بقضاء قاض أو بحكم محكم أو بحكم محكم. لا يلزم بقى أنك أنت تروح المحاكم والمن تعرف ما حكم حبالها طويلة، لكن إذا كان هذا بحكم محكم من أهل العلم في القرية أو في الحي أو غير ذلك فلا بأس. هل يجوز العمل لدى شركة إدارتها نصرانية أو يهودية؟ هو من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، لكن والله يا أخي في هذا الزمن أنا لا أدري من يقبل أن يكون عليه يهوديا أو نصرانيا، لكن والله إذا كنت عايز حكم الشرع فهو جائز. أحيانا أجد حديثا حسنه الترمذي أو غيره ولكن ضعفه الألباني أو غيره، فكيف لي أن أتحقق من صحة هذا الحديث؟ يعني واضح أن سائل السؤال طالب مقلد، طالب مقلد ليس مجتهدا في علم الحديث، فإذا كان مقلدا فيأخذ بأحد الأقوال ولا حرج عليه، فيأخذ بأحد أقوال أهل العلم ولا حرج عليه، خاصة وأن الإمام الترمذي هو إمام من أئمة المسلمين، والشيخ الألباني هو من الثقة والمحل بالمكان الأعظم. فإذا كان الشرط أنه يلزم المقلد أن يقلد عالما موثوق الديانة والعلم، فإن شاء الله كلاهما أي الترمذي والألباني من الديانة والعلم بالمحل الأعظم، فله أن يقلد. أما إذا كان طالب علم أي طالب علم حديث فلا يسعه أن يقلد واحدا منهما إلا بعد أن ينظر في كلاميهما ويرجح أحدهما على الآخر، فإن تردد ولم يكن لديه ترجيح فهو كالمقلد، له أن يأخذ بأحد القولين. من تزوج بمشركة وله منها أولاد وكان لا يعلم فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يطلق فورا، أن يطلق فورا، يعني ليست يهودية ولا نصرانية وإنما هي مشركة صابئة من عبدة الأوثان والأصنام، فيجب عليه أن يطلق فورا. أجمع الجمهور على عدم جواز بيع شيء لأهل الذمة يستعين به على إقامة شعائر دينهم. هو نفس كاتب السؤال الدليل، هو نفس كاتب السؤال الدليل، أجمع العلماء. وذلك يعني حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال، لأن أحيانا الأخ يسأل السؤال وفي أثناء صياغته للسؤال يذكر هو الجواب، يذكر هو الجواب، يعني هو بيقول أجمع الجمهور، أو أن ده طبعا كلام غير سليم، أجمع الجمهور لا فتبارك، لكن أجمع العلماء. ما لو ده قول الجمهور يبقى في خلاف الجمهور، ما فيش حاجة اسمها أجمع الجمهور، أجمع العلماء على عدم جواز بيع شيء لأهل الذمة يستعين به في شعائر دينهم. فما هو الدليل؟ الدليل الإجماع الذي نقلته. وجزاك الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الأخ بعد كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها ثم كتاب التوحيد في رسالة، هو عايزه لي أنا، عايزه لي، إذا كان عايز يعرف رأيي في الكتاب فهذه الكتب الثلاثة اللي هي الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والأربعين نووية هي كتب مما يلزم طالب العلم، وهي كتب موثوقة جدا، لكن أخطرها كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. ولذلك سألنا الشيخ الألباني سنة 85 عن كتاب التوحيد فقال لا تقرأوا فيه، قلنا لما؟ قال لأن الإمام صنفه لأهل العلم لا لطلاب العلم، فكثير من طلاب العلم يقرأ كلام الإمام ولا يفهمه أو يفهم من ظاهره تكفيرا، تكفيرا، وليس الأمر كذلك. ولذلك انبرى كثير من أهل اليمن ومن أهل الحجاز ونجد لشرح هذا الكتاب. والعجيب أن هذا الإمام وأتباعه إلى يومنا هذا محل اتهام، محل اتهام، حتى خفي ذلك على الجهات الرسمية في البلد، لأن أي حاجة تيجي من السعودية لمحمد بن عبد الوهاب يقول لك لا ده مكفرات، ده وهابي، ده معرفش إيه. فأصبحت الكتب بتاعة ابن عبد الوهاب تطبع باسم محمد بن سليمان التميم، وده اسمه، هو اسم محمد بن سليمان بن عبد الوهاب التميم، فشلنا كلمة عبد الوهاب دي عشان عاملة حساسية شديدة جدا، وصرنا نطبع الكتب باسم محمد بن سليمان التميم على الرحب والسعة تفضلوا، مفيش أي مشكلة خالص، يعني هي بس عبد الوهاب اللي عامل لكم إزعاج. لا خلاص السلف والسلم كلاهما. الدرس القادم إن شاء الله سيكون موضوع هذا الدرس.